بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب هل يقال مسجد بني فلان؟ علق البخاري الترجمة أي لم يبت فيها بحكم. وتعليق الترجمة عند البخاري مخير منه إلى أنه لم يقطع في المسألة بحكم، أن المسألة عنده تحتمل الوجهين معا. قال: باب هل يقال مسجد بني فلان، يعني منسوبا إلى شخص باسمه أو عائلة باسمها، أم أن هذا يدخل في باب الرياء؟ قال: حدثنا عبد الله بن يوسف التيموسي الدمشقي قال: أخبرنا مالك وهو مالك بن أنس عن نافع، ونافع مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أدمرت من الحفياء قام بها ثنية الوداع، فسابق بين الخيل التي لم تدمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، أن عبد الله بن عمر كان في من سابق بها. نعيد الحديث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أدمرت من الحفياء كان بها ثنية الوداع، أو الحفياء كان بها ثنية الوداع. ما معنى هذا الكلام؟ الخيول هنا خيول أدمرت وخيول لم تدمر. أما إدمار الخيل أو تدمير الخيل هو حبسها في مكان حار وإطعامها بعض أنواع الأطعمة فتعرق وتقوى على القتال، تقوى على الأسفار. فالخيل التي حصل لها هذا الشيء تسمى أو يقال لها أدمرت، والخيل التي لم يحصل لها هذا الشيء يقال لها لم تدمر. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيول المدمرة، الخيول المدمرة وبعضها، وبين الخيول التي لم تدمر وبعضها، في لفة إلى بعض لوازم المسابقات ألا وهو التكافؤ. مسألة ماذا؟ التكافؤ بين المتسابقين، التكافؤ بين المتسابقين. إذا جئت مثلا تعمل مسابقة في المسجد فينبغي أن تقسم المسابقة، كبار السن أو طلبة العلم لهم نظام، وصغار السن لهم اختبار آخر. فما يفعله أصحاب الملاكمة بغض النظر عن صنيعهم وسوئهم من الملاكمة بين ما يقال له وزن الريشة وهذه الخفيفة الثقيلة نحو ذلك، له مستند عن التكافؤ، عن مسألة التكافؤ بين المتسابقين. فرسولنا لم يسابق بين خيل أدمرت وخيل لم تدمر، إنما سابق بين الخيل التي أدمرت وبعضها وبين التي لم تدمر وبعضها. الشاهد من هذا الحديث في موضوعنا أنه سابق بين الخيل التي لم تدمر من الثنية أي من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق. أطلق هنا مسجد بني زريق، ففيه جواز تسمية المسجد باسم بانيه. أحيانا بعض الناس يضيعون على أنفسهم خيرا بسبب قلة العلم. أذكر امرأة مرة أتت من الكويت إلى مصر منذ 10 سنوات أو أكثر، تريد أن تبني مسجدا، واشترط أهلها أن يكتب المسجد باسمها. هم يشترون الأرض وينشئون كل شيء عن المسجد، فأنا الإخوة في القرية وكتب المسجد باسمها فقال قائلهم هذا رياء ويدخل نفسه في متاعة فحرمت القرية من المسجد. فلو اطلع على هذا الحديث لكفاه فوجهم جواز إطلاق اسم دار المسجد على المسجد مسجد بني فلان، هو أن النبي سابق بين الخيل إلى مسجد بني زريق فنسب إليهم المسجد محل المنع إذا كان الرياء سيعتري الذين بنوا المسجد إن كانت مباهاة ورياء فهنا يتأتى المنع. لذلك علق البخاري ترجمة فكأن محل الجواز إذا ما أمن الرياء جاز إطلاق الاسم، أما إذا وجد الرياء فحينئذ يمنع إطلاق الاسم. وقوله تعالى لأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ينبغي أن يفهم في هذا الضوء المساجد لله يعبد الرب فيها وحده لا شريك له أيا كان اسمها أيا كان اسمها. فيجوز نسبة المسجد الأباني على في الشيخ فوزي بنى مسجد، يمكن نقول مسجد الشيخ فوزي يجوز بشرط أن لا يمشي فيه قبرا. بارك الله فيك. طيب هل ننطلق من هذه الجزئية إلى جزئية أخرى وهي تعميم الحكم السابق بالنسبة لأعمال البر عموما أم لا؟ مثلا شخص أنشأ مستشفى، شخص أنشأ مستشفى خيري أو مدرسة لتحفيظ القرآن أو دارا لكفالة الأيتام أو مجمعا يجمع الجميع، فهل يجوز لنا أن نقول مجمع أبي الخير مثلا مثل من هذا الباب؟ إذا جاء هذا في المسجد إذا ما دون المسجد من باب أولى، فقد يتأتى المنع من وجه آخر إذا كان باب المسجد حشاشة تاجر مخدرات يطلق اسم المسجد عليه. هنا قد يتأتى منع سببه أننا إذا أطلقنا ذلك بيقيم المسجد جوا من الحرام يهجره الناس، فكل شيء له ملابسات. لكن قد يجوز إذا لم تكن هناك فتن ولم تكن هناك دواخل تمنع، يجوز حينئذ إطلاق أو نسبة المسجد إلى بانيه وكذلك أعمال البر عموما. هذا أحد السؤال. قال باب القسمة وتعليق القمة في المسجد. القسمة في المسجد وتعليق القمة في المسجد، هل يجوز لنا أن نقسم شيئا في المسجد؟ أنا ماذا يلحق بأبواب البيوع الممنوعة؟ فأنتم تعلمون أن البيوع قد نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد، فقال لما جدتموه يبيع ويشتري في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، ومن وجدتموه ينشر الضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك. هذا أننا وجدنا شيئا يقسم شيئا وشخصا يقسم شيئا في المسجد، هل نمنعه أو نجوز أو نتركه؟ فالبخاري يدور باب القسمة وتعليق القمة في المسجد. قال أبو عبد الله القمة العذق، والإثنان قنوان، والجماعة أيضا قنوان مثل سمو وسنوان، صنوان وغير صنوان. ما معنى صنوان وغير صنوان وفق بماء واحد؟ نعم صنوان مشتركان في الأصل، يعني في أحيانا تجد نخلتان أصلهما واحد ومتفرعتان هكذا من الأرض، أحيانا تجد نخلة قائمة بذاتها وبجوارها نخلة أخرى، في صنوان غير صنوان. قال وقال إبراهيم، قال إبراهيم جاء معلقا عند البخاري عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين. البحرين كانت تطلق على ما يسمى الآن بالإحساء، بلاد الحسب السورية التي هي الإحساء كما يطلق عليها النحرين. هناك مسجد أظن ما زال قائما، هو أول مسجد جمعت فيه جمعة بعد جمعة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمه مسجد جواسة، مسجد جواسة من البحرين، من البحرين التي هي الأحساء الآن، والتي كان يقال لها أيضا هجر، جواري هجر التي فيها حديثان خلال هجر، ففيه أن النبي اطلع ورأى دار هجرته فذهب ظنه إلى أنها هجر. أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال انثروه في المسجد، فقال انثروه في المسجد، وكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. البحرين كانت تأتي منها أموال كثيرة بالنسبة للمسلمين، حتى أنه لا ينظر من إن كان أمة محمد كانت أمة أمية، أن أبا هريرة جاء يوما لعمر من البحرين بمال كثير، طرق أبو هريرة الباب قال يا عمر كم جئت به من مال؟ قال جئت بخمسمائة ألف. قال كم؟ قال خمسمائة ألف. قال اذهب فأنت ناعس، وأتني من الصباح. فأتاه من الصباح فقال له كم جئت به من المال؟ قال خمسمائة ألف. قال كم؟ قال خمسمائة ألف. قال كم؟ قال خمسمائة ألف. مائة ألف ومائة ألف ومائة ألف ومائة ألف ومائة ألف، تعددها على هذا النحو. فهو سبحان الله في الأول العدد عنده لم تكن هذه الأرقام التي حتى أنه لا يذكر اسم المليون، لا يذكر اسم المليون أبدا، ولا تجدون في حديث مع رسول الله عليه الصلاة والسلام اسم المليون، إنما يقال ألف ألف. نرجع إلى كنا بصدده. قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة ولم يلتفت إليه، فخرج إلى الصلاة ولم يلتفت إليه، فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه فما كان يرى أحدا إلا أعطاه، فما كان يرى أحدا إلا أعطاه. إذ جاءه العباس فقال يا رسول الله أعطني، فإني فاديت نفسي أفاديت عقيلا، يعني يوم بدر يوم أصبت أنا وعقيل أي دفعت فديتي وفدية عقيل. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ، فخذ يعني خذ ما شئت، له قدرات من المال، كنا عبارة عن دراهم فضة، عبارة عن دراهم ودنانير من الفضة. قال خذ، فحتى في ثوبه يعني ملأ ثوبه، ثم ذهب يقله فلم يستطع، ملأ الثوب، ثم جاء يقوم فلم يستطع القيام من كثرة المال، فقال يا رسول الله أمر بعضهم يرفعه إلي. قال لا أليس السلام. قال فارفعه أنت، قال فارفعه أنت علي. يقول الرسول فارفعه أنت علي. قال لا. فنفر منه ثم ذهب يقلم، نفر منه البعض حتى خف الحمل، ثم ذهب يقلم فقال يا رسول الله أمر بعضهم يرفعه علي. قال لا. قال فارفعه أنت علي. قال لا. فنفر منه ثم احتمله فألقاه على كاهله ثم انطلق، فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره حتى خفي علينا، عجبا من حرصه، عجبا من حرصه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسن منها درهم ما قام الا وقد وزعها عن اخرها صلى الله عليه وسلم. الشاهد ان النبي قسم الاموال في المسجد، ولا يجوز قسمة الطعام ولا يجوز. اما حديث استمع على طعامكم مبارك لكم فيه، في سنده ضعف على التحريم نهائي. والله يقول ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. وقد اعتز النبي لبعض الصحابة قطعة من شات، اعتز لكل صحابي قطعة قطعة. فأحيانا القسمة تكون نافعة، يعني أحيانا إذا ألقيت إذا وضعت فريدا مثلا وفوقه لحم من إخواننا الطيبين ناس طيبون عندهم حياء ومنهم يحبون الأكل حب الجنة، فمجرد أن يوضع اللحم يأخذ اللحم فقط ولا يلوي على أحد، فغيره يخرج وهو يلتهم التهاما. فحينئذ تجوز القسمة، تجوز القسمة. وقد اعتز النبي لأصحابه قطعا من اللحم من بطن شاة صلى الله عليه وسلم. إذا قسمة الطعام في المسجد ليست من النوع، ليست من النوع. باب من دال طعام في المسجد ومن أجاب منه. يعني يجوز لك وأنت في المسجد أن تقول يا ناس أدعوكم الليل إلى العشاء، وهذا لا يخل برسالة المسجد. من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب منه. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله سمع أنسا قال وجدت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد معه ناس، فقمت فقال لي أرسلك أبو طلحة؟ قلت نعم، أبو طلحة زوج أم سليم التي أم أنس. إذن أنس ماذا يكون لأبي طلحة؟ ابنه، لا مش ابنه، ربيبه، ابن زوجته. قلت نعم، فقال لطعام، قلت نعم، فقال لمن معه قوموا، فانطلق وانطلقت بين أيديهم. الشاهد أن أنسا أتى إلى النبي يدعوه لطعام، والنبي سأله ينطلق عليه الصلاة والسلام. باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء. التقاضي في المسجد والقضاء عموما، الأحكام يجلس الخصوم في المسجد والقاضي يقضي بينهما، لا يلزم أن تذهب إلى المحكمة. أحيانا كان في بلاد اليمن يذهب الشخص للقاضي، القضايا ليست هنا معقدة مثل القضايا المصري الفاشل، أن تدخل محكمة القضية تركن 4 سنوات في الحد بكل بساطة تنتهي المشاكل. أحيانا كان يذهبون للقاضي بالسوق ويقضي ويقول لمقضين عليه إذا تحبس نفسك 3 أيام ولا يستطيع أن يتخلف، ما نبني باب السجن يقول لم تسجنوا اسمه بسنة 3 أيام لأن تخلف هناك مشاكل كبيرة. القضاء الشرعي قضاء سهل، قضاء سمح، فيجوز القضاء في المسجد. يعني يجوز أن تأتي لك شخص في المسجد وأن تقضي في المسجد قضاء وتنتهي المشكلة في المسجد. قال حدثنا يحيى أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن سهل بن سعد أن رجلا قال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد. الحديث هنا مختصر جدا، وكان معلوم أنه مطول حاصل ما فيه أن رجلا قذف زوجته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي به وبدأ اللعان. التلاعن صورته أن يقسم الرجل 4 أيمان بالله إنه لمن الصادقين، يعني في دعواه على امرأته أنها زنت أو أنها فعل معها اللواط أو أن الولد ليس بولده، فاللعان يكون لثلاثة أمور: إما إثبات الزنا أو إثبات اللواط أو نفي الولد عن نفسه. فيقسم الرجل 4 أيمان بالله إنه لمن الصادقين، واليمين الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وهي تقسم بعده إذا هو أقسم أولا مصاحب الدعوة، أقسم هي أربعة: إيمان بالله، إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. هذا بالنسبة للزوج مع زوجته فقط، اللي عم يكون إلا الزوج مع زوجته. هي أقسم وأقسمت، هذا يسمى ماذا؟ اللعان، يفرق بينهما تفريقا لا يجتمعان بعده أبدا عند جمهور العلماء، تفريقا لا يجتمعان بعده أبدا. من واحد منهما إما مغضوب عليه وإما ملعون، ولا يجتمع مثل هذا مع بني. الشاهد أنهما تلاعنا في المسجد، الأولاد ينتفون، الولد ينتفي الذي لعن فيه. هذا جاء رجل عفان الله وياه وقال إنه رأى زوجته مع رجل، أو جاء رجل وقال هذا الولد ليس ولد وقال له هي زوجته، فلاعن، فهذا لعان. يقال له احلف أربعة أيمان بالله إنك لمن الصادقين، يقص. الخامس أن لعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين، يقص. فأقسمت ضده، يفرق بينهما ويلحق الولد بأمه، ينسب لأمه، لأن هذا القسم قسم لنفي الولد، لعان تم لنفي الولد عن الشخص. فما شك الولد منا عن الشخص، شك الولد من نفسه. نعم. قل لماذا قيل في الآية الأولى والخامسة أن لعنة الله عليه من كان من الكاذبين، وبالنسبة للمرأة الخامسة أن غضب الله عليها من كان من الصادقين؟ فلماذا اختصت المرأة بالغضب واختص الرجل باللعن؟ لأن المرأة إذا أقسمت يقينها بالنسبة لليمين أقوى من يقين الرجل، لأن الرجل ممكن يكون متشكك. مثل الرجل وجد فوق امرأته رجلا، ممكن يكون في نوع من التشكك، هل هو زنى حقيقة أم ماذا؟ يعني ممكن يكون في بعض التشكك. أما المرأة فتعلم يقينا الذي لا. فلذلك إذا أقسمت ستقسم على علم، فإذا أقسمت كلمة على علم فقد اختصت بالغضب. ولذلك في شأن اليهود، لماذا اختص اليهود بالغضب غير المغضوب عليهم واختص النصارى بالضلال؟ لأن اليهود كفوهم عن علم، عن علم وجحود وإنكار، علموا يقينا أن محمدا رسول الله، ما شكوا في هذا أبدا، ما تشككوا في هذا أبدا. حتى أن ابن سلام يقول: والله إني أقر برسالة النبي محمد إقرارا أقوى من إقرار بأن هذا الولد ولدي، لأني لا أدري ما أحدثت نسوه بعد، لكن يقيني أنه رسول الله ما ينخرم. فلذلك كان كفر اليهود كفر عماد وجحود، فاختصوا بالغضب. فالذي ينكر على علم يختلف عن الذي ينكر على جهل وضلال. لذلك اختص اليهود بغضب الله، اختصت النصارى باللعنة أو بالضلال. نعم. ابن الزنا يجوز له أن يتزوج من أخته، أنت تعرف المقولة التي قيلت في حق الشافعي؟ وإن شافعيا قلت قالوا بأنني يبيح نكاح البنت والبنت تحرمه. قول الشافعي وهذا من المسائل التي أخذت على المذهب الشافعي، عفوا على الإمام الشافعي وعلى بعض أتباعه في المذهب، أنه يجوز نكاح المخلوقة من ماء الزاني. فيقول مثلا زنى رجل بامرأة فولدت بنتا، يجوز له أن يتزوج هذه البنت أم بمن؟ أم الشافعية؟ قل كما أنها ليست بنتا شرعية كما أنها لا ترث، إذا يجوز الزواج بها. القياس هذا خان الإمام الشافعي القياس في هذه المرة، لأن كل من لا يرث يجوز دواء النكاح. أمك التي أرضعتك لا ترث، ومع ذلك لا يحل لك أن تتزوجها. فاشتد الناس على الإمام الشافعي بسبب هذه الجزئية، حتى قيلت الأبيات التي لا تخفى عليكم: إن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم. نرجع إلى أن يجوز التقاضي في المسجد، يجوز ماذا؟ جلسة حكم في المسجد بلا تشويش على المصلين. يجوز اللعان في المسجد باب إذا دخل بيتا يصلي حيث يشاء أو حيث أمر ولا يتجسس. لكن يا أخانا الكريم، من سألت عن التوبة، هل من شرائط التوبة أن يكذب نفسه أو لا؟ مثل الرجل قذف امرأته وقال الأبعد رأت ابنه، إن كان كلامه حق ويتابت سترجم شرعا، سترجم لأنها زمت وهي محصنة. إن كان كلامه كذب سيجلد، سيجلد أنه يعتبر قاذف ويحد بثمانين جلدة. فهل يستلزم الأمر أن يكذب نفسه أم لا؟ فريق من أهل العلم يقولون يستلزم أن يكذب نفسه، واستهلوا بقصة أبي بكرة المعروفة أنها لا تخفى عليكم. باب إذا دخل بيتا يصلي حيث شاء أو حيث أمر ولا يتجسس. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع عن عثمان بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه في منزله فقال أين تحب أن أصلي لك من بيتك؟ قال فأشرت له إلى مكان، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وصففنا خلفه فصلى ركعتين. فصلى ركعتين في هل يستأذن صاحب البيت إذن في المكان الذي تريد أنت أن تصلي فيه أم أنك تصلي حيث تشاء؟ الرسول استأذن لعلة، ألا وهي أن عثمان أراد أن يصلي النبي في مكان يتخذه مصلى، يتخذه عثمان بن مالك مسجدا ومصلى في بيته، لأنه قد أنكر بصره. لأخذ منه بعض العلماء جواز اتخاذ المساجد في البيوت لوجود علة، فعثمان كانت السنين تحول بينه وبين مسجد قومه، وكان قد أنكر بصره رضي الله تعالى عنه. باب المساجد في البيوت، أي جواز اتخاذ المساجد في البيوت. إذن ماذا يجوز اتخاذ المساجد في البيوت؟ يجوز اتخاذ المساجد في المصالح الكلية، صح؟ هم بيوت، يعني إذا زادت البيوت ستجوز في أين؟ المصالح الحكومية أو الشركات التي إذا خرج موظفوها للصلاة في المساجد عطل الأعمال، فيجب حينئذ أن تتخذ مساجد داخل هذه الشركات، داخل هذه الشركات. ومن أمس عرضا كنا نبحث مسألة مع إخواني طلبة العلم في المسجد الذي يبنى للنساء مثلا أو للرجال، وبينه وبين المسجد الأصلي فاصل ممر، يعني مثلا مسجدنا هذا الذي نصلي فيه نفترض أن الترع يابسا، فهنا في الترع مبنى تابع لهذا المسجد يفصله عن المسجد طريق للناس، يفصله عن المسجد ماذا؟ طريق للناس. فوجدت عالما من الأئمة يجوز ذلك كالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وغيره من العلماء، فإذا استفدنا عربا بالأمس فالقراءة وإن شاء الله محل تحرير موسع للإحتياج إليها، لأن الناس أحيانا يسألون عن الصلاة من القصور الملكية التي بجوار الحرم، فهي مسألة محل بحث وتحذير أوسع. لكن في الجملة من العلماء من يجوز بين المصلى والمسجد ممر. قال باب المساجد في البيوت. فصلى البراء بن عازب في مسجده في داره جماعة، فصلى البراء بن عازب في مسجده في داره جماعة. وهل يستدل للمسألة بقول الله تبارك وتعالى واجعلوا بيوتكم قبلة واقيموا الصلاة، او لا يستدل في الآية؟ وجوه للمفسرين أحد يتحمل هذا والله أعلم. قال حدثنا سعيد بن عفير وسعيد بن كثير بن عفير قال حدثني الليث بن سعد قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري قيل إنه آخر الصحابة موتا بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل إن آخرهم موتا على الإطلاق سهل بن سعد الساعدي. أما محمود فيقول عن نفسه عقلت مجة مجها النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي من بئر في دارنا وأنا ابن 5 سنين. قال أن عتبان بن مالك وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي يعني نظر ضعف قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي يعني وأنا أصلي إماما بقوم فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم لم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي بهم ووددت يا رسول الله أنك تأتيني فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى أتعالى صلي في بيتي حتى تكون صلاتك في بيتي إقرار على أنني أصلي في بيتي. في منقبة لعتبان بن مالك لأنه لو كان منافقا لمنع النبي من الصلاة في بيته كما منع النبي من الصلاة في مسجد الضرار. قال الله له لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فكانوا يريدون من رسول الله أن يصلي في مسجد الضرار حتى يثبتوا مشروعية مسجد الضرار فما أجابهم، لكن الذي أجابه النبي ففي منقبة له. قال أوددت يا رسول الله أنك تأتيني فتصلي في بيتي فأتخذه مصلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل إن شاء الله، سأفعل إن شاء الله. ماذا قوله سأفعل إن شاء الله؟ في جواز اتخاذ المساجد في البيوت لعلة. ماذا قال عتبان فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حين ارتفع النهار، أي ارتفعت الشمس في السماء بعض الشيء، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت ثم قال أين تحب أن أصلي من بيتك، يعني في أي مكان تريد. قال فأشرت له إلى ناحية من البيت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر فقمنا فصففنا فصلى ركعتين ثم سلم، فصلى ركعتين ثم سلم. قال وحمسناه على خريزة صنعناها له، حمسناه يعني منعناه من الخروج حتى يأكل معنا من الخريزة، مش حبس سجن. قال فتاب في البيت رجال من أهل الدار ذو عدد فاجتمعوا، لما عرفوا أن الرسول في البيت اجتمعوا. فقال قيل منهم أين مالك بن الدخيش أو بن الدخش؟ فقال بعضهم ذاك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هذا الحديث يرد على التكفير والهجرة صح؟ وعلى التوقف والتبين. قال ابن شهاب ثم سألت الحسين بن محمد الأنصاري وهو أحد بني سالم وهو من سراتهم عن حديث محمود بن الربيع الأنصاري فصدقه بذلك واضح في الحديث ماذا من الفقه يا آدم؟ ماذا في الحديث من الفقه؟ جواز اتخاذ المساجد في البيوت. إذن يجوز اتخاذ المساجد كما قلنا في الشركات والمصالح الحكومية يجوز. هذا خصص غرفة لمصلى فلا بأس إذا تعرف على أنها مصلى. نعم حسن. صلى النبي هنا الضحى جماعة صفهم وصلى بهم، ففيه جواز النافلة أحيانا لا يضطرد، نافلة الضحى أحيانا ولا يضطرد في جماعة. نعم بعض العلماء اشترط أن يفتح باب من المسجد للشارع، وما الدليل؟ حتى يكون كلام مش نص، ما الدليل؟ بارك الله فيكم، فنستفيد هذا القدر وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم.